لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: المدلس رواه الرجل عن آخر ولم يسمع منه أو لم فإن صرح بالإصرار وقال حدثنا هذا كذاب، وإن قال عنه تؤمن ذلك ونظر ونظر في طبقته أن يدرك من هو فوقه.
هل يدرك من هو فوقه؟
يدرك من هو فوقه فإن كان لقيه فقد قربناه، وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصرا فهو محل ضرب، وإن لم يكن فمن خطر فتاد عن أبي هريرة. حكم قال حكم من حكم عنه ولو في ذلك أغراض، فإن كان صرح بما حدثه عن المسمى لعرف ضعفه فهذا ضرب مذموم وجناية على السنة، ومن عاد ذلك جرح به فإن الدين نصيحة. وإن فعله طلبا للعلوم فقط أو إماما لتكفير الشيوخ بأن يسمي الشيخ مرة
بأن يسمي ويكنيه. لا يعني أنا قصدت الإعراب بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى.
لأن يسمي الشيخ مرة
الشيخ ركز.
لأن يسمي الشيخ مرة وينسبه إلى صنعة أو
وينسبه إلى صنعة
وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به وأمثال ذلك كما تقول
وأمثال ذلك
وأمثال ذلك كما تقول حدثنا البخاري وتقصد ما يبخر الناس أو حدثنا علي بما وراء النخل وتعني نخلا أو حدثنا بذبيح وتريد موضعا بقوس أو
بقوص
أو حدثنا بحران وتريد
بحران حسبك هذا أكمل يا عاصم.
قال أو حدثنا بحران وتريد قرية النخل فهذا محتمل والورع ترك من أمثلة التدليس الحكم عن أبي هريرة وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقى. قد روي عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة وقيل عنا بحدثنا أهل بلده. وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره صحيح
فهذه مفسدة
ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقدر أن موضوعه بالصحاح، فإن الرجل قد قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري، قال حدثنا يعقوب وأراد به المكاتب، وفيهما دين. وفي كل حال التدليس المنافي للإخلاص لما فيه من التزين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الكلام على التدليس أو على الحديث المدلس. وتعلمون أنه سبق كلام حول هذا المبحث في المبحث السابق الذي هو المعنعن، فسنتكلم أولا على ما ذكره المصنف رحمه الله هنا تحت المدلس، ثم نعود بعد ذلك إلى ما سبق معنا في المعنعن. قال رحمه الله: المدلس ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدرك. هذا هو تعريف الحديث المدلس أو تعريف التدليس، ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه، يروي شيئا لم يسمعه منه، ويكون فيما بينهما عدم سماع أو عدم إدراك. قال أو لم يدركه. كلمة أو لم يدركه يدخل فيها أيضا انتفاء المعاصرة، لم يدركه بمعنى أنهما ليس متعاصرين. ولكن هل الذهبي يريد ذلك؟ نكمل الكلام حتى يتضح لنا المراد. قال: فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا فهذا كذاب. ما الصورة؟ الصورة أنه يروي شيئا عن شيخ من غير سماع. طيب، إذا صرح بالسماع والواقع أنه لم يسمع، إيش يكون هذا؟ كذب أيا كانت الصورة. طالما أنه صرح بالسماع في شيء لم يسمعه مباشرة فهذا كذب، إلا في بعض الأحوال التي يكون فيها شيء من التجوز كما سيأتي في رواية الحسن عن أبي هريرة. قال: وإن قال عن احتمل ذلك ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه؟ إن قال عن أو ما يقوم مقامها كما سيأتي معنا من الصيغ المحتملة، فحينئذ يكون السماع محتملا، إما أن يكون سمع وإما ألا يكون قد سمع. طيب ماذا نصنع؟ ننظر في طبقته، ننظر في عصره وفي حاله، هل يحتمل ذلك أن يكون قد لقي الشيخ الذي روى عنه وسمع منه أم لا؟ قال: فإن كان لقيه فقد قررناه. قررناه فين؟ يعني في مبحث المعنعن، ترجع إلى الكلام الذي سبق معنا من قبل. إن كان لقيه ثم قال عن، طالما أنه ليس مدلسا فهذا محمول على السماع باتفاق أهل العلم، لا خلاف في هذا. قال: وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره فهو محل تردد، يعني ليس هناك ثبوت للقاء ولكن في ثبوت للمعاصرة أو في إمكان للمعاصرة، يتجوز بهذا عن إمكان اللقي كما أوضحناه من قبل. طيب إذا قال عن فهذا محل تردد، محل تردد ليه؟ لما بين البخاري ومسلم من الخلاف كما أوضحناه من قبل، وقلنا الصواب شرط مسلم وإن كان شرط البخاري أوثق وأحوط. قال: وإن لم يمكن فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة. وإن لم يمكن اللي هو إيه؟ اللي هو اللقاء أصلا، لا يمكن اللقاء من الأساس. يعني إيه لا يمكن اللقاء من الأساس؟ يعني ما فيش تعاصر، هذا في عصر وهذا وذاك في عصر مختلف تماما. مثل كقتادة عن أبي هريرة، قلنا من قبل قتادة ما طبقته؟ هو من التابعين وتحديدا من صغار التابعين. يعني إيه صغار التابعين؟ يعني الذين لم يدركوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين. قتادة لم يثبت سماعه إلا من أنس وقيل وعبد الله بن سرجس رضي الله عنهما، والصواب أنه سمع من عبد الله بن سرجس. يبقى عندنا اثنان فقط. فصغار التابعين لا يدركون من الصحابة إلا من تأخرت وفاتهم. طيب أبو هريرة وفاته متقدمة بعض الشيء، 58 فيما أذكر، توفي سنة 58 فيما أذكر. يبقى إذن بالنسبة لقتادة وأبي هريرة في معاصرة ولا مفيش؟ مفيش معاصرة من الأساس. طيب ما حكم الرواية عندئذ؟ قال: فمنقطع. يبقى مش داخل في اللي احنا بنتكلم فيه، هذا يدخل في الانقطاع أو في الإرسال، زي ما قلنا للإرسال بيستعمل أيضا في هذه الصورة. هذا كلام الذهبي رحمه الله بتمامه. ماذا نفهم منه؟ نفهم منه أنه مع انتفاء المعاصرة بالكلية لا يدخل المسألة في التدليس، لأنه في تمام الكلام يقول ماذا؟ وإن لم يمكن فمنقطع. يبقى لا يدخل هذا في تحت مفهوم التدليس، وإنما يدخل في التدليس ما تحصل فيه المعاصرة. يبقى إذا كان الراويان متعاصرين وروى أحدهما عن الآخر شيئا لم يسمعه منه فهذا تدليس عند الذهبي. يبقى التدليس عند الذهبي ما صورته؟ ما رواه رجل عن رجل قد تعاصر ولم يسمع منه، يبقى في معاصرة ولكن ما فيش سماع، فهذا عند الذهبي تدليس، وعند طائفة من أهل العلم كذلك. واضح؟ ولكن الأجود أن هذه الصورة ليست من التدليس وإنما هي من الإرسال الخفي كما أوضحناه من قبل. إحنا قلنا الإرسال الخفي يتحقق بماذا؟ بتحقق المعاصرة مع انتفاء اللقاء، أو بتحقق اللقاء مع انتفاء السماع، يبقى ده كله اسمه إرسال خفي. إنما التدليس على الأجود ما صورته؟ صورته لابد أن يشترط فيها السماع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا في النهاية بنقول في تعريف التدليس، التدليس ما رواه الراوي عن شيخه الذي لقيه وسمع منه. طيب بدل ما رواه دي خليها أن يروي. أن يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة. أن يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه وسمع منه، يبقى لابد في التدليس من إيه؟ من اللقاء والسماع. يأتي إلى شيخه الذي لقيه وسمع منه يروي عنه أشياء لم يسمعها منه مباشرة، وإنما سمعها بواسطة، فيسقط الواسطة ويرتقي إلى شيخه بصيغة محتملة. زي ما قلنا في الدرس اللي فات، هنفترض إن عندنا راوي اسمه زيد وشيخ له اسمه عمرو. زيد لقي عمرا وسمع منه، سمع منه أحاديث ورواها عنه، ولكن أتته بعض الأحاديث عن عمرو اللي هو شيخه اللي لقيه وسمع منه بواسطة بكر. يعمل إيه؟ يسقط بكر ده كده ويقول عنه، أو قال، أو أي صيغة محتملة للسماع. خلاص؟ يبقى هي دي صورة التدليس. على الأجود أنه يشترط في التدليس اللقاء والسماع. خلاص؟ طيب المذهب الذي ذكرته منذ قليل وقلت إنه مذهب للذهبي وطائفة من أهل العلم، ما هذا المذهب؟ أنهم يطلقون التدليس مع وجود المعاصرة فحسب، يعني لا يشترطون في التدليس لقاء ولا سماعا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني حنفترض أن زيد وعمر دول متعاصرين بس، ولكن زيد لم يلق عمرا أصلا ولم يره أصلا، ولكن الاثنين في عصر واحد. لما يجي زيد يروي عن عمرو بالصيغة المحتملة دي، هذا عند بعض أهل العلم تدليس برضه، اسمه تدليس. ولكن هذا المذهب متعقب، تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر بحجة قوية، وهي ماذا؟ قال رواية المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم إرسال باتفاق ليس تدليسا. تاني اكتب ورايا الكلام ده، رواية المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم إرسال اتفاقا وليست تدليسا. يعني إيه الكلام ده؟ مين المخضرم الأول؟ من هو المخضرم؟ الذي أدرك الجاهلية والإسلام. طيب شخص أدرك الجاهلية والإسلام يعني كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين في عصر واحد. يجي واحد مثلا من المخضرمين زي قيس بن أبي حازم مثلا، قيس بن أبي حازم مر معنا قبل كده في الكتاب، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيس والنبي عليه الصلاة والسلام متعاصران، لكن هل قيس لقي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لو لقيه لكان إيه؟ لكان صحابيا. طب رواية قيس عن النبي عليه الصلاة والسلام عند جميع المحدثين اسمها إرسال، ما اسمهاش تدليس. ما ينفعش نقول قيس بن أبي حازم دلس عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول قيس بن أبي حازم مدلس، هذا ليس معروفا عند المحدثين. فهذه حجة قوية من الحافظ رحمه الله على أنه المعاصرة فقط لا تكفي في التدليس، بل لابد من ماذا؟ لابد من اللقاء. خلاص؟ ده بالنسبة للمعاصرة. أبعد من ذلك، أبعد من القول بتاع المعاصرة ده، قول آخر فيه أن التدليس يطلق على الإرسال مطلقا ولو مع عدم وجود المعاصرة. تاني هناك قول آخر أبعد من هذا الذي نذكره، فيه إطلاق التدليس مع انتفاء المعاصرة من الأساس. زي إيه؟ زي رواية التابعين عن النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي. رواية التابعين عن النبي عليه الصلاة والسلام دي فيها معاصرة ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش. يعني اسمه ايه؟ اسمه مرسل. ومرسل ايه؟ ظاهر واضح. بعض العلماء، وهذه طائفة قليلة جدا، حكاه ابن عبد البر عن طائفة من العلماء ولم يسمهم فيما أذكر، أنهم يطلقون على هذه الصورة تدليسا أيضا، وهذا هو أضعف الأقوال على الإطلاق. هذا أضعف الأقوال على الإطلاق. تمام. يبقى صار عندنا حتى الآن أقوال متعددة، وذكرنا أن القول الراجح والأجود أنه يشترط في مسمى التدليس أو في صورة التدليس وجود الإيه؟ وجود اللقاء والسماع. طب حصل لقاء وما حصلش سماع، ادي بقى قول رابع اهو دلوقتي، حصل لقاء وما حصلش سماع، يبقى تدليس ولا ارسال؟ الامر قريب، لكن الافضل والاجود انه ارسال، يقال فيه ايضا ارسال خفي. تمام. لكن في الصورة دي بالذات او في القول ده بالذات الامر قريب، الامر سهل، مفيش مشكلة. لكن الذي يطلق التدليس على صورة وجود المعاصرة فحسب، زي ما ذكرنا في كلام الذهبي وهو مذهب طائفة من أهل العلم، هذا قول ضعيف، هذا قول متعقب. طيب الذي يطلق التدليس مع انتفاء المعاصرة من الأساس فهذا قول ضعيف جدا، هذا أضعف الأقوال على الإطلاق. واللي سبب الإشكال ده كله إن حقيقة التدليس، التدليس في اللغة إيه معناه من الأساس؟ التدليس يدور معناه لغة على الإيهام والالتباس، فكل ما فيه إيهام أو التباس بعض أهل العلم يتوسع فيه ويسميه تدليس. خلاص. ففي صورة حصول اللقاء مع عدم حصول السماع هذا إيهام. طيب حصول اللقاء والسماع ويروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه هذا أيضا إيهام والتباس. فهنا الجزئية دي التدليس فيها قوي، مفيش مشكلة، وإن كان الأجود إن احنا نخص التدليس بالصورة الثانية اللي احنا ذكرناها دي. لكن مع وجود المعاصرة فحسب، طالما ان اللقاء مش متحقق الايهام يبعد. يعني لما يجي قيس بن ابي حازم عن النبي عليه الصلاة والسلام هل تشعر ان في ايهام للسماع؟ لا، الايهام هنا بعيد، لاجل هذا كان اطلاق التدليس على هذه الصورة بعيدا. طيب ابعد منها بقى اللي هي انتفاء المعاصرة بالكلية، لما يجي سعيد بن المسيب عن النبي عليه الصلاة والسلام تشعر بايهام للسماع؟ مش ممكن هذا، واضح؟ فكلما قوي الإيهام، هذا سر المسألة الآن، حط بقى القاعدة الأخيرة دي اللي هي ينبني عليها اختلاف العلماء في هذه المسألة، سر المسألة أنه كلما قوي الإيهام والإلباس كلما قوي إطلاق التدليس، وإن كان الأجود والأحسن إن احنا نخص التدليس بإيه؟ بالشرط اللي احنا ذكرناه في الأول خالصا، لابد من اللقاء والسماع. واضح الكلام ولا لا؟ قال الذهبي رحمه الله: وحكم قال حكم عن. يبقى ده من جهة الصيغ، احنا الشرط عندنا ايه؟ ان تكون الصيغة محتملة. يبقى قال زي عن زي ان، كل ما فيه عدم وضوح في السماع يدخل معانا في الصورة اللي احنا بنتكلم فيها دي. حكم قال حكم عن دي قاعدة مهمة جدا، واحنا اتكلمنا على المسألة دي من قبل والحقنا بها الايه؟ الانأنة على الصحيح، على الصحيح ذكرنا الخلاف من قبل وقلنا الصحيح انه ان ايضا تلتحق بعن. قال: ولهم في ذلك اغراض. اللي هم مين؟ المدلسون. يعني اللي بيدلس، اللي بيعمل الصورة اللي احنا قلنا عليها دي، يسقط الواسطة ويرتقي. لماذا يصنع ذلك؟ قال: ولهم في ذلك اغراض. فان كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به، فإن الدين النصيحة. يبقى ده اول غرض معانا دلوقتي اللي هو ضعف الواسطة. احنا الصورة اللي احنا ذكرناها من شوية ايه؟ زيد لقي عمرا وسمع منه ثم دلس عنه، روى عنه احاديث لم يسمعها منه، سمعها بواسطة مين؟ بكر. طيب لماذا اسقطت بكرا يا زيد؟ قال اصل بكر ده ضعيف، ضعيف. فلو انا سميته، لو الصورة كده لما يجي زيد يقول حدثنا بكر عن عمرو، الاسناد هيبقى شكله ايه؟ ضعيف، مش هيقبل. فهو عايز الاسناد يقبل، يقوم يسقط بكر ده لانه هو ضعيف ويقول عن عمرو. خلاص. طيب الذهبي ماذا يقول؟ غرض فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به بقيد، اللي هو قيد ايه؟ التعمد. التعمد يعني ايه التعمد؟ يعني ان يكون زيد عالما بضعف بكر ويسقطه متعمدا، فالذي يصنع ذلك مقدوح في عدالته من غير اشكال. ولكن وجد ان كثير من المدلسين الذين يصنعون ذلك لم يتكلم في عدالته ولم يجرحوا بذلك جرحا مسقطا يعني. طيب كيف نوجه هذا؟ نقول لعلهم لم يتبين لهم ضعف من اسقطوا. يعني يجي بكر ده مثلا، يجي زيد يقول لك بكر ده ثقة عندي بس انا اسقطته لانه ضعيف عند غيري. واضح الكلام ولا لا؟ لكن هو عندي انا ثقة، عند زيد ثقة، وهو لا يحب ان يرد مرويه لاجله، لانه اللي بيقول ان بكر ده ضعيف يعني حجته مش قوية الى اخره. فان كان قد فعل ذلك بتأويل فهذا لا يقدح في عدالته. خلاص. انما امتى يقدح في عدالته؟ لو فعله لغير تأويل، اذا كان عارف ان بكر ده ضعيف ويسقطه متعمدا لذلك. طيب ايه كمان من الاغراض؟ قال وان فعله طلبا للعلو فقط او ايهاما بتكثير الشيوخ بان يسمي الشيخ مرة ويكنيه اخرى الى اخر. هناخد بس الجزئية الاولانية اللي هي طلب العلو، لانه ده ايضا من الاغراض التي تحمل على هذا النوع من التدليس. طلب العلو يعني ايه العلو؟ وكل ما قلت رجاله على. يجي زيد لقي عمرا وسمع منه، يبقى عمرو ده شيخه ولا لا؟ طيب هل يحب الشخص ان هو ينزل عن شيخه؟ ما هو لما حيروي عن شيخه اللي هو عمرو، هنفترض ان عمرو ده مثلا، هنفترض ان هو صحابي مثلا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. خلاص. يبقى صار بينه وبين النبي كم واسطة؟ واحدة بس. طب لما يجي له حديث عن بكر عن عمرو، بقى فيه كم واسطة؟ اثنين. يبقى نزل، وهذا معيب عند المحدثين، يقوم يحذف بكر ده علشان يحتفظ بخاصية الايه؟ العلو. خلاص. لا سيما اذا كان بكر ده اصغر منه، دي برضو من الاغراض، ان يكون زيد ده مثلا كبير عنده 40 سنة مثلا، وشيخ عمرو ده عنده 50 سنة، يجي بكر ده مثلا عنده 30 ولا 25 سنة يحدثه عن شيخه بحديث، يقول لك بقى انا اروي عن شيخي حديث بواسطة شاب اصغر مني، ما يصلح هذا. يقوم يتخلص من ايه؟ من هذا الاشكال، ان هو يسقط بكر ده. خلاص. يبقى من ضمن الاغراض طلب العلو. بقية كلام الذهبي لها تعلق بقسم اخر من اقسام التدليس اللي هو تدليس الشيوخ. قبل ما نخش على تدليس الشيوخ نختم الكلام في هذا المبحث اولا، يرحمك الله. هذا المبحث الذي مر معنا كله اسمه قسم من اقسام التدليس، لان التدليس ده اقسام متعددة، فكل اللي مر معنا ده اسمه تدليس الاسناد، ان يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة محتملة، كل ده اسمه في الاخر ايه؟ تدليس الاسناد. خلاص. طيب حكم تدليس الاسناد ايه؟ الذي يعرف عنه تدليس الإسناد بالصورة اللي احنا ذكرناها دي لا تقبل عنعنته وما في معناها، يعني أي صيغة محتملة لما يحدث بها عن شيخه ما يقبلش. ليه ما يقبلش؟ نعم، الجهل بحال الواسطة. ما احنا قلنا المرسل ردناه ليه؟ للجهل بحال الواسطة المحذوف. فكذلك التدليس، لأن تدليس الإسناد اللي احنا ذكرناه ده إيه اللي بيحصل فيه؟ في واسطة بتسقط. طب الواسطة اللي سقطت دي ثقة ولا ضعيف ولا كذاب ولا حاله إيه بالضبط؟ ما نعرفش. لأجل هذا نتوقف في الصيغ المحتملة دي. يبقى لابد لقبول حديث المدلس الذي يدلس تدليس الإسناد لابد من إيه؟ من السماع. لازم يقول حدثنا، سمعت، أخبرنا، أنبأنا، أي صيغة تفيد الإيه؟ السماع الصريح. إلا في حالات يعني في حالات معينة تمشى فيها عنعنة المدلس، مش هنطلبه بالتصريح بالسماع. طيب زي ايه؟ من ضمن الحالات ان تحمل العنعنة على السماع، يعني ايه؟ يعني يجي المدلس اللي هو في الاصل بيعنعن عن شيخه، يقوم دليل على ان العنعنة دي في الموطن ده محمولة على السماع. يقوم دليل زي ايه؟ ما نقدرش نستقصي المسألة دي لان صورها كتيرة جدا، لكن هكتفي لكم بمثال واحد فقط اللي هو رواية ابن جريج عن عطاء. مر معانا ابن جريج اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز، وهذا مدلس ومن أقبح المدلسين كمان، تدليسه من أقبح التدليس. ليه؟ لأنه لا يدلس غالبا إلا عن المجروحين والساقطين والضعفاء اللي هم ضعفهم شديد. لكن له شيخ اسمه عطاء، عطاء ده اللي هو ابن أبي رباح التابعي الفقيه المشهور، وابن جريج ده مكثر عن عطاء. جاء في بعض الروايات عنه أنه لزمه تقريبا 17 سنة. طيب هل حملنا عنعنته على السماع لمجرد الإكثار؟ لا، ده في حاجة كمان، إنه ثبت عن ابن جريج ده، ثبت عنه أنه قال إذا قلت قال عطاء فقد سمعته منه. إذا قلت قال عطاء فقد سمعته منه، ما هو ابن جريج ده مش كذاب، هذا رجل عدل وثقة وضابط وكل شيء، إنما عيبه فين؟ في التدليس. يبقى لما يخبر بخبر يبقى الخبر ده مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول. فالرجل أخبر بشيء يتعلق بشيخه هذا، إنه بيقول لو أنا يا جماعة قلت لكم قال عطاء فقد سمعته منه، يبقى ده دليل عندنا قام على حمل عنعنة الرجل عن عطاء على السماع. يبقى لما ابن جريج يقول عن عطاء ما تلتفتش للعنعنة خالص. طب بعض المعاصرين، بعض المشتغلين بعلم الحديث يقول لك استنى، ده هو بيقول قال عطاء مش عن عطاء. أقول له كلام الذهبي من شوية بيقول فيه إيه؟ حكم قال حكم عن، صح؟ وده اختيار الشيخ الألباني رحمه الله كما في تحريم آلات الطرب. خلاص، يبقى التفريق بين قال وعن في مثل هذا المقام تحذلق لا فائدة فيه. تمام، يبقى دي أول حالة عندنا اللي هي إيه؟ أن يقوم دليل على حمل العنعنة على السماع. طيب حالة تانية، أن يكون الساقط، كملوا انتوا بقى، ثقة. ما احنا بنقول ايه؟ الجهل بحال المحذوف. طب حال المحذوف ده عرف خلاص، ما هو الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. زي ايه؟ زي تدليس ابن عيينة. زي تدليس ابن عيينة سفيان الإمام الكبير. سفيان ابن عيينة موصوف بالتدليس، ولكن تدليسه تتبع فوجد أنه لا يدلس إلا عن ثقة. يبقى يجي ابن عيينة يعنعن عن أي إنسان، عن أي حد من شيوخه عليكم السلام، ما تبصش إلا عنعنة خالص. ليه؟ لأنه لا يدلس إلا عن ثقة. طيب، حالة أخرى، أن يكون التدليس نادرا محتملا. أن يكون التدليس نادرا محتملا يعني إيه؟ يعني يكون الشخص الموصوف بالتدليس ده لم يدلس إلا نادرا، ما هيش عادة عنده، ما هوش أمر غالب. ليه؟ لأن الأحكام تعلق بالغالب. صحيح وصف التدليس يصدق ولو بمرة واحدة كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، وقد اعتمده أهل العلم كما قال العراقي في ألفيته، والشافعي أثبته بمرة. خلاص، يبقى من دلس مرة فقد ثبت له وصف التدليس، ماشي. لكن التدليس ده حكمه إيه بعد كده؟ ننظر. إن كان التدليس نادرا محتملا فلا يلتفت إليه، لسبب آخر كمان، إن التدليس المحتمل ده ينبه عليه العلماء. فطالما العلماء نبهوا عليه قال لك والله خد بالك ده هو دلس الحديث الفلاني عن فلان والحديث الفلاني عن فلان، خلاص. يبقى طالما أنا عرفت الأحاديث اللي هو دلسها بمشي العنعنة فين؟ في الأحاديث اللي فات، في الأحاديث الباقية. زي إيه؟ زي تدليس سفيان الثاني. سفيان الثاني اللي هو مين؟ ثوري رحمه الله. سفيان الثوري يدلس ولكنه نادر التدليس. خلاص، يبقى لما تشوف الثوري يعنعن في الإسناد لا تلتفت إلى العنعنة إلا في المواطن التي ينص فيها أهل العلم على أنه دلس فيها، ويتبين أن التدليس ده مثلا كان عن أحد من الضعفاء أو شيء، يبقى هذا شيء يقصر حكمه عليه لا يتعدى إلى غيره. خلاص، الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي تبين لك أهمية علم الحديث وأهمية التحقيق والتدقيق فيه. ودايما زي ما احنا بنقول علم الحديث كله قواعد ولكنها قواعد قابلة للاستثناء. يبقى ما يجيش واحد يطبق القاعدة في جميع المواطن ويقول لك ما شاء الله هذا يعني محقق وكذا، لا. فعلم الحديث لابد فيه من الإحاطة، لابد فيه من الاطلاع. ما ينفعش ان انت تقتصر على بعض المواطن وتمشي فيها القاعدة باضطراد، ما ينفعش الكلام ده. ننتقل بعد ذلك الى تمام كلام الذهبي. قال: او ايهاما بتكثير الشيوخ بان يسمي الشيخ مرة ويكنيه اخرى وينسبه الى صنعة او بلد لا يكاد يعرف به. النوع ده من التدليس اللي هو اسمه تدليس الشيوخ بالنسبة للأسماء، إن هو أن يأتي أحيانا بالاسم وأحيانا بالكنية إلى آخره، ويلتحق به نوع آخر اللي هو تدليس الأماكن، إذا كان التدليس من ناحية الأماكن فقط كما سيأتي في تمثيل الذهبي. طيب، زي إيه؟ قال: كما تقول حدثنا البخاري وتقصد به من يبخر الناس. يبقى أنت مثلا ليك شيخ، شخص له شيخ، وشيخه هذا خامل الذكر لا يلتفت إليه، يبخر الناس. عارف الجماعة اللي بيبخروا الناس، اللي بيلفوا على المحلات حاجة زي كده. يقوم بقى يجي الشخص اللي هو الراوي ده عايز يعظم من شأن شيخه ويوهم أنه ما شاء الله يعني صاحب رحلة وصاحب لقي للأكابر. يقوم يقول حدثنا البخاري. البخاري اللي هو مين؟ من يبخر الناس. خلاص. قال: أو حدثنا علي بما وراء النهر، وتعني به نهرا. ده بقى تدليس الأماكن. يبقى تدليس الشيوخ زي ايه؟ زي اللي احنا بنقول عليه ده، انه يكون في ايهام من ناحية النسبة زي البخاري، من ناحية اللقب زي الاعمش او الاعور الى اخره، من ناحية الكنية كما قال البيقوني والثاني لا يسقطه لكن يصف اسناده بما به لا ينعرف. يبقى المقصود التعمية، ان انت يكون فيه اغراب ويكون فيه ايهام لتكثير الشيوخ او نحو ذلك. طيب يلتحق بهذا النوع نوع اسم تدليس الاماكن اللي هو ايه؟ او حدثنا علي بما وراء النهر. ما وراء النهر دي ايه؟ عند العلماء لما يطلقون كلمة ما وراء النهر يعنون به نهرا معينا اللي هو نهر جيحون اللي هو في شرق آسيا، وشرقي النهر أو غربي النهر معذرة اللي هو خراسان والأماكن دي. فلما يقول ما وراء النهر يبقى يقصد بلاد وراء هذا النهر المعين اللي هو جيحون. فيجي مثلا واحد يقول حدثنا فلان بما وراء النهر ويقصد نهر عنده مثلا في البلد ولا حاجة زي كده، نهر النيل مثلا عندنا يعني. خلاص. مثال آخر للأماكن، أو حدثنا بزبيد وتريد موضعا بقوس. لازم نفرق ما بين زبيد وزبيد. زبيد اسم لبلدة مشهورة باليمن، يبقى زبيد ده اسم بلد بالفتح. وأما زبيد بضم الزاي مصغرا فهو اسم قبيلة، اسم قبيلة يمنية وصولها في اليمن ولكنها نزلت بالكوفة. خلاص. يبقى زبيد ده اسم البلد وزبيد اسم القبيلة. فاللي احنا بنتكلم عليها هنا اللي هي ايه؟ البلد. حدثنا فلان بزبيد. زبيد دي يسبق الى الذهن اللي هي فين؟ في اليمن، ولكن حقيقة الأمر أنه يريد موضعا بقوس. قوس دي قرية معروفة عندنا في الصعيد. مثال آخر لتدليس الأماكن، أو حدثنا بحران وتريد قرية المرج. حران دي بلد مشهورة يعني كما قال بعض العلماء على طريق الشام والموصل، يعني في المنطقة ديت، وبلد مشهورة جدا وينسب إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقال ابن تيمية الحراني لأنه من هذا الموطن. فطبعا هذه بلدة كبيرة، فيجي شخص يقول حدثنا فلان بحران، يبقى أنت يسبق إلى ذهنك البلد الكبيرة المشهورة دي، وهو يريد موضعا قرية المرج دي مكان في دمشق، مكان في دمشق. خلاص. طيب حكم هذا النوع من التدليس، يقول الذهبي فهذا محتمل والورع تركه. محتمل ليه؟ لأنه أظهر شيخة، على كل الأحوال أظهر شيخة، لكن في تدليس الإسناد اللي مر معانا لم يظهره أصلا، في تدليس الإسناد لم يظهر شيخه أصلا. وأما في تدليس الشيوخ فقد أظهر شيخه، ولكن الصعوبة في ماذا؟ في معرفة عين هذا الشيخ. لما يقول مثلا حدثنا أبو علي المصري، طب مين أبو علي المصري ده؟ يبقى هذا يحتاج إلى تنقيب وبحث. طيب نتعامل إزاي مع هذا التدليس؟ أنما ننظر فيما أبرز. تدليس الشيوخ ده أو ما يلتحق به اللي هو الأماكن، ننظر فيما أبرز. لما يقول أبو علي المصري، مين أبو علي المصري ده؟ ننظر في حاله، فإن كان ثقة قبلنا الرواية، وإن كان ضعيفا رددنا الرواية. خلاص. إذا كان تدليس للأماكن مثلا حدثنا علي بما وراء النهر مثلا زي ما مر، طب علي ده طالما ثقة خلاص يبقى حتة ما وراء النهر دي مش هنلتفت إليها كتير. هكذا نتعامل مع هذا النوع من التدليس. قال رحمه الله ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقه. وقد روي عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة فقيل عنا بحدثنا أهل بلده. النوع ده اسم تدليس الصيغ، تدليس الصيغ. ما صورته؟ صورته أن يصرح بالسماع ويريد ظاهر ما ويريد خلاف ما يتبادر منه. زي كلمة حدثنا دي، حدثنا دي لما تطلق أنت تفهم منها إيه؟ أنه سمع. لما يجي الحسن يقول حدثنا أبو هريرة يبقى الحسن نفسه هو اللي سمع مين؟ أبو هريرة. لكن حقيقة الأمر بخلاف ذلك. حقيقة الأمر إن هو إيه؟ أنه لم يسمع من أبي هريرة، ولكن عنا بحدثنا أهل بلده، إنه جاء أبو هريرة حدث أهل بلده اللي هم البصريين، فتجوز الحسن في ذلك. وهذا قليل جدا في الرواة، تدليس الصيغ ده قليل جدا. لأجل هذا أنكره بعض العلماء، يعني من قلته أنكره بعض العلماء، لكن هو موجود، موجود ولكنه قليل. هنا انتقاد على الذهبي رحمه الله في هذا المبحث اللي هو تدليس الصيغ من ناحية التمثيل، إنه التمثيل ده غير صحيح. ليه؟ لأن سماع الحسن من أبي هريرة وإن كان قد نفاه غير واحد من أهل العلم كما أشار إليه الذهبي وعزاه للجمهور، إلا أن الصواب ثبوته. الصواب أن سماع الحسن من أبي هريرة ثابت كما رجحه الحافظ ابن حجر في ترجمة الحسن من تهذيب التهذيب. أنا أحيلكم إلى الترجمة حتى لا نطول في الكلام، ترجع إلى ترجمة الحسن البصري من تهذيب التهذيب، ستجد أن الحافظ أورد رواية بسند رجاله ثقات أثبات تفيد هذه الرواية أن الحسن سمع من أبي هريرة. خلاص؟ طيب، كيف نتعامل مع هذا النوع من التدليس؟ ما حكم هذا النوع من التدليس؟ أن من ثبت عنه شيء من ذلك نتوقف فيه. إذا كان بيصرح بالسماع ولكنه يريد بهذا التصريح خلاف ما يتبادر منه، طب إزاي نتعامل معاه؟ ده بيقول حدثنا، يبقى لابد من التوقف، لابد من التوقف، لا ينبغي أن نعتمد على هذا التصريح بالسماع. قال رحمه الله: وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسدة، ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه للصحاح. طيب، نفسر الجزئية الأولانية دي الأول. بيقول قد يؤدي تدليس الأسماء اللي هو يرجع إلى تدليس الشيوخ اللي احنا اتكلمنا فيه، إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره الصحيح. يعني إيه؟ يعني يبقى الراوي نفسه ثقة، ولكن يؤدي تدليس تلميذه عنه بالتعمية والإبهام ده إنه يجهل. إزاي؟ يعني مثلا أدي زيد أهو شيخه اسمه عمرو ابن عبد الله المصري مثلا. طب عمرو ابن عبد الله المصري ده ثقة، ما فيهوش مشكلة. لو كان قال عن عمرو بن عبد الله المصري او حدثنا، احنا بنتكلم دلوقتي في تدليس الشيوخ، لو كان قال حدثنا عمرو بن عبد الله المصري ما فيش مشكله، ولكن هو لاجل الاغراض التي ذكرناها يقوم يقول ايه؟ عمرو ده مثلا كنيته ابو عبد الله، يقوم يقول مثلا حدثنا ابو عبد الله ويسكت. طب مين ابو عبد الله ده؟ اللي هو عمرو نفسه. ولكن أدى تدليس الشيوخ إلى جهالة هذا الراوي الثقة عند من يسمع. ما هو اللي هيسمع رواية زيد بيقول حدثنا أبو عبد الله، ما هو ما يعرفش أبو عبد الله ده مين. فإيه اللي حصل؟ تم تجهيل الراوي الثقة فرد خبره. إذا هذا من مفاسد التدليس، من مفاسد التدليس أنه قد يؤدي إلى جهالة الراوي الثقة بما يحصل معه رد الخبر. ولكن الذهبي ماذا يقول؟ ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه للصحاح. يعني المفسدة اللي احنا بنتكلم عليها دي في غير جامع البخاري. طب اشمعنى؟ لأن البخاري وقع له هذا النوع من التدليس، وقع له هذا النوع من التدليس، ولكن لما كان كتابه موضوعا للصحاح، ولما كان له شرط خاص، ولما كان متلقا بالقبول عند أهل العلم، فاغتفر فيه إيه؟ هذا الأمر. طيب، البخاري وقع له هذا النوع؟ نعم. طيب، ما الدليل؟ قال الذهبي: فإن الرجل اللي هو البخاري نفسه صاحب الصحيح قد قال في جامعه أي صحيحه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري. عمل إيه البخاري؟ جه في بعض الأحاديث كده وقال حدثنا عبد الله بس مين عبد الله ده بقى؟ أراد به ابن صالح المصري. عبد الله ده اللي هو عبد الله بن صالح أبو صالح، مشهور بكنيته أيضا كاتب الليث، الليث اللي هو ابن سعد، ده الكاتب بتاعه. خلاص. وهذا الرجل كما أشار إليه الذهبي في تتمة الكلام، الذهبي على حد عبارته قال فيه لين، لا حاله أشد من كده شوي، فيه لين عند المحدثين، لما تقول فلان فيه لين أي فيه ضعف خفيف، والضعف هذا قد لا يلتفت إليه، لكن كما قال فيه الحافظ في التقريب صدوق كثير الخطأ، صدوق كثير الخطأ. وأذكر أيضا أنه قال ثبت في كتابه، يعني إذا حدث من كتابه يكون متثبتا، لكن الإشكال عنده في الحفظ، فهو كثير الخطأ، يبقى لزي ده يقال فيه ضعيف. تمام. ماذا أيضا؟ وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب. جه البخاري في بعض الأحاديث وقال حدثنا يعقوب بس. يعقوب ده اسمه يعقوب ابن حميد ابن كاسب، كاسب ده اللي هو جده. تمام. وهذا الرجل على حد عبارة الذهبي أيضا فيه لين، والحافظ قال فيه صدوق ربما وهم. خلاص. يبقى إيه اللي حصل الآن عند البخاري؟ البخاري وقع له نوع من تدليس الشيوخ، والنوع ده بالمناسبة اسمه المهمل، أظن اتكلمنا عليه في تذكرة ابن الملقن. المهمل، المهمل اللي هو إيه؟ أن يذكر شيخه غير منسوب، عبد الله، يعقوب، أحمد، محمد، زيد، عبيد، يذكره باسمه فقط من غير أن ينسبه، فده اسمه مهمل. تمام؟ طيب، نتيجة اللي حصل عند البخاري ده إيه؟ أنه ذكر عبد الله ويعقوب غير منسوبين وهما ضعيفان، ولكن بالنسبة للبخاري بالذات اغتفر هذا. ليه؟ لأن البخاري له شرط في صحيحه، ولأن الأحاديث صفتها كذا وكذا، وبالنسبة لرواية البخاري عن الضعفاء خصوصا هذا محمول عند أهل العلم على أنه انتقى من حديثهم، خرج لهم صحيح حديثهم، أو خرج لهم ما توبعوا عليه. تمام. هكذا يقول أهل العلم. فلأن البخاري له شرط خاص لأجل هذا إيه؟ اغتفرت هذه المفسدة. قال رحمه الله: وبكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين. هذه خاتمة ختم بها كلامه على التدليس، ويستفاد منها حكم التدليس بشكل عام، تدليس بصوره التي ذكرناها والتي لم نذكرها، لأن في صور هتيجي معانا لما نرجع لكلامه في المعنعن، وفي صور مش هنذكرها دلوقتي إن شاء الله. قال: وبكل حال التدليس مناف للإخلاص. ليه؟ لأن الإخلاص معناه التجرد، إن الإنسان يتجرد لله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى مدح الناس ولا ثنائهم ولا ينظر إلى أي شيء من عند الناس. فالتدليس كما تقدم فيه إيه؟ فيه تزين، سواء تدليس الإسناد أو تدليس الشيوخ أيا كان، فيه تزين ولا لا؟ وفيه تظاهر بأشياء لا حقيقة لها ولا لا؟ فهذا التزين إنما يكون للناس، والإخلاص لا يقتضي ذلك. الإخلاص يقتضي أن الإنسان لا يتزين للناس بأي شيء من الأشياء، لكن هذا المعنى إنما هو على الكمال والتمام، يعني ما نقدرش نقول إنه هو قادح في أصل الإخلاص مثلا، لا سمح الله، إنه الراوي مثلا يكون عنده رياء كامل أو شيء من هذا، لا، ما نستطيع أن نقول هذا. وقد وقع تدليس من أئمة كبار في الإسلام، الأعمش وقتادة وأبو إسحاق السبيعي، ولو اتكلمنا على التدليس بالمعنى الأعم لسه ذاكرين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. فالتدليس وقع من أئمة كبار في الإسلام ولهم قدم صدق في الإسلام. فالمنافاة للإخلاص ديت إنما هي منافاة يسيرة، منافاة من وجه، لأجل هذا كان التدليس مكروها، وهذا قول جمهور العلماء وهو الصواب المقطوع به. التدليس مكروه ليس بحرام. أولا لما ذكرنا من شأنه بالنسبة للإخلاص، ثانيا لأنه ليس كذبا، هو المدلس بيكذب ولا بيعمل إيه؟ ده بيأتي بأمر محتمل، يعني اتكلم على تدليس الإسناد لما يقول عن فلان، طبعا فلان دي فيها كذب، ما هو الحديث فعلا عن فلان، فهذا فيه شبه بالمعاريض، والمعاريض ليست كذبا. طيب متى يكون التدليس حراما؟ إذا اشتمل على مفسدة تؤدي به إلى الحرمة، زي ما لسه قايلين من شوية بالنسبة للإيه؟ للنوع الذي يسقط العدالة والعياذ بالله، اللي هو التعمد، أن يدلس الراوي ضعيفا مع علمه بحاله وتعمده لذلك، الصورة اللي احنا ذكرناها في بداية الكلام، فهذه الصورة حرام من غير إشكال. خلاص، نرجع بقى لكلام الذهبي في المعنعن. هات بقى الكلام بتاع المعنعن تاني. قال المعنعن: ما إسناده فلان عن فلان، فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم وقد بالغ في الرد على مخالفه، ده اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. قال: ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط ألا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع. يبقى بتقدير تيقن اللقاء اللي هو شرط البخاري يشترط ألا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، وده زي ما قلنا قبل كده هذا باتفاق الجميع، سواء شرط البخاري أو مسلم، علشان العنعنة تحمل على السماع لابد أن الراوي يكون إيه؟ مش مدلس، إلا في الحالات اللي احنا استثنيناها. فإن لم يكن حملناه على الاتصال، هذا على شرط مسلم، أو معذرة بتقدير تيقن اللقاء، يبقى بناء على هذا الشرط يعني فيحمل على الاتصال. فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع، لأن بعض الناس خالف في ذلك أصلا، يعني بعض الناس قابل حديث المدلس بإطلاق، سواء بقى يدلس عن ثقة، يدلس تدليس محتمل، قام الدليل ولا ما قامش الدليل، بعض الناس قابل حديث المدلس مطلقا، وهذا قول ضعيف من غير شك. والأظهر الذي ينبغي القطع به أنه إيه؟ لا يقبل حديث المدلس إلا إذا صرح بالسماع، أو إذا نزلت عنعنته منزلة التصريح في أحوال معينة. قال: ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. يبقى ده اتضح من الكلام اللي احنا قلناه، تمام؟ قال: فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاعي فواهن، فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكاء، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو الأوزاعي تجنبوه. هو هنا الآن يذكر مثالا للتدليس، بيمثل باثنين من مشاهير المدلسين، واحد اسمه الوليد اللي هو الوليد بن مسلم، والثاني اسمه بقية اللي هو بقية بن الوليد. الاثنين دول من مشاهير المدلسين. هو هنا بيتكلم في روايتهم عن شيخ بعينه اللي هو الأوزاعي. لما واحد من الاثنين دول يقول عن أو ما يقوم مقامها اضرب عليه، ليس بشيء. ليه؟ لأن دول مش مدلسين عاديين. الذهبي بيقول إيه؟ فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة، وبالذات بقية ده. بقية ده رحمه الله وعفى عنه، عنده إشكال كبير في مشايخه، يكثر جدا من التحديث عن المجاهيل والضعفاء، بالذات المجاهيل، ولذلك تجد كثيرا في كتب الجرح والتعديل والرجال إنه هو يقول لك فلان من مشايخ بقية المجهولين، يعني حتى رواية بقية عن المجاهيل بقت إيه؟ بقت عالم عند العلماء رحمه الله وعفى عنه. خلاص، فلأن تدليس الاثنين دول زي ما ذكرنا من شوية في مين؟ في ابن جريج، برضو تدليس ابن جريج قبيح جدا، تمام؟ فإذا كان المدلس يدلس خاصة عن المتروكين والهلكة والساقطين، يبقى هنا يشتد الإيه؟ يشتد الأمر. القضية هنا بقى في الوليد وبقية، مش بس في تدليس الإسناد اللي هو إيه؟ اللي هو يسقط الواسطة بينه وبين شيخه المباشر، لا ده القضية أشد من كده. في عندنا قسم من أقسام التدليس اسمه تدليس التسوية. طيب نكمل بعد الأذان. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عندنا قسم من أقسام التدليس يقال له تدليس التسوية. يعني إيه تدليس التسوية؟ تدليس الإسناد كما ذكرنا منذ قليل الساقط فيه بيكون بين مين ومين؟ ما بين الراوي وشيخه المباشر، يبقى أبي زيد وأبي عمرو، يبقى الإسقاط ما بينهم هم الاثنين بس، ده تدليس الإسناد. تدليس التسوية أقبح من ذلك لأنه يتعدى إلى شيخ الشيخ، الشيخ اللي هو عمرو له شيخ تاني مثلا في الإسناد وليكن عبيد، فيجي زيد ده اللي هو المدلس تدليس التسوية بيعمل حاجتين مع بعض أو مش مع بعض، بيدلس ما بينه وما بين شيخه وما بين شيخه وشيخ شيخه. فالتدليس بيحصل فين؟ في منطقتين، يا إما بيعمل الاثنين مع بعض يا إما بيعمل واحدة فيهم. خلاص؟ فهذا هو قبح تدليس التسوية، لأن الساقط لا يكون فيما بين الراوي وشيخه فقط، بل يكون أيضا في طبقة أعلى من ذلك. وفي إشكال أكبر، أن الساقط الذي يكون بين الشيخ وشيخ الشيخ يكون ضعيفا، بالذات السقط اللي بيكون في المنطقة دي بيبقى ضعيف. علشان كده بعض العلماء بيقول في صورة تدليس التسوية إيه؟ بيعرف تدليس التسوية بيقول هو إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر. إسقاط، خد بالك معايا، إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر. ليه؟ لأن لو الاثنين ما سمعوش من بعض لهو الإسناد هيرد. انتبه معايا كويس، السقط هنا بين مين ومين؟ بين عمرو وعبيد. لو عمرو ما سمعش من عبيد ويجي تدليس التسوية ده يقوم قايل هنا عن، حتى لو أسقط واسطة، طب ما هو كده كده مش مشكلة لأن الاثنين دول ما سمعوش من بعض، فسواء أسقط الواسطة أو بينها ما هما كده كده ما سمعوش من بعض. إنما الإشكال لما يبقى عمرو سمع من عبيد وروى الحديث عنه بواسطة، فيجي المدلس اللي هو زيد ده يسقط الواسطة دي، وكده كده عمرو وعبيد سمعين من بعض، فالإيهام يشتد. علشان كده اسمه إيه؟ تسوية. والتسوية معناها التحسين. شفت لما تيجي تسوي حاجة كده تسويها يعني إيه؟ يعني تخليها مستقيمة. ويقال لتدليس التسوية تدليس التجويد، يقال جوده فلان. يعني إيه جوده فلان؟ يعني حسنه. لأن التسوية اللي هو عملها دي إيه اللي نتج عنها؟ إن الإسناد بقى في الظاهر نظيف. الإسناد في الظاهر إيه؟ نظيف. خلاص؟ فهو ده إشكال تدليس التسوية، وهو شر التدليس مطلقا. شر التدليس مطلقا تدليس التسوية ده، لما فيه من الإيهام ولما فيه من إسقاط الضعيف على الصورة التي ذكرناها. فالقضية عند الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد ليست فقط في مجرد تدليس الإسناد، وإنما كلاهما يدلس تدليس التسوية. خلاص؟ طيب، ما حكم تدليس التسوية؟ احنا قلنا في تدليس الإسناد ان لازم زيد ده يقول ايه؟ نمت ولا ايه؟ لازم زيد ده يعمل ايه؟ يصرح بالسماء، يعني لازم يقول حدثنا. طب المشكلة في تدليس التسوية تتحل بحدثنا بس؟ لا، لان احنا قلنا المصيبة في تدليس التسوية فين؟ في الطبقة اللي بعد كده. يبقى لا يقبل لا يقبل حديث المدلس تدليس التسوية الا بالتصريح بالسماع في منطقتين مش في منطقة واحدة. يعني لازم يقول حدثنا هنا وهنا، لازم يبقى الصورة كده، لابد أن يصرح في شيخه وفي شيخ شيخه. خلاص؟ لو ما حصلش كده ما يقبلش الحديث، حتى لو صرح في شيخه بس، عليكم السلام، حتى لو صرح في شيخه بس. يعني لو قال حدثنا عمرو عن عبيد ما ينفعش، لازم يبقى حدثنا في الاثنين مع بعض. إلا ما كل حاجة بنقول لها استثناء، خد بالك، إلا في السلاسل المتصلة. يعني ايه السلاسل المتصلة؟ يعني يجي زيد ده يروي عن عمرو عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وزيد ده بيدلس تدليس التسوية، واحنا قلنا تدليس التسوية ده لازم يصرح فين؟ في شيخه وفي شيخ شيخه. يعني لازم هنا يبقى حدثنا، ولازم هنا كمان معذرة، لو حيروي عن مالك، معذرة، لو زيد ده حيروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى لازم يكون حدثنا هنا وهنا، مش كده؟ لا، في الحالة دي مش هنطلب منه التصريح في شيخ الشيخ، لا، حيكفي انه يكون مالك عن نافع، مفيش مشكلة. طب اشمعنى الحالة دي استثنيناها؟ لأن مالك عن نافع عن ابن عمر هو كده كده متصل، يعني كده كده مالك سمع من نافع ونافع سمع من ابن عمر. يبعد جدا ان يكون في واسطة ساقطة ما بين مالك ونافع، بعيد. واحنا بنقول الاحكام بتبنى على الايه؟ على الغالب، تمام؟ انما احنا اشترطنا التصريح في شيخ الشيخ في السلاسل غير المتصلة التي يقوى فيها احتمال ان هو يكون في ايه؟ ان يكون في واسطة بين الشيخ وشيخ الشيخ. خلاص؟ قال رحمه الله تعالى: وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. الحقيقة العبارة دي علشان تشرح على وجهها هتحتاج مجلس مستقل، لأنها عبارة مهمة جدا وعظيمة جدا، وتعتبر من الردود على الجماعة بتوع منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. يبقى دي إمام متأخر اهو، شوف بيقول إيه في المتقدمين وشوف بيقول إيه في المتأخرين. بيقول: وهذا في زماننا، هذا اللي هو إيه؟ اللي هو ما تقدم من أحكام التدليس، التوصل إلى المدلسين والإعلال بالعنعنة والكلام بتاع التدليس ده كله. هذا في زماننا يعصر نقده على المحدث، يعني عشان تيجي انت في الأزمان المتأخرة دي وتقعد تبحث في التدليس وتنقب في السماع والكلام ده كله، كيف يتحصل هذا؟ فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا إلى لها. الأصول اللي هي الكتب، اللي هي الإيه؟ الكتب، الحاجات اللي هي بتدون فيها المرويات، وده موجود في سير الأئمة وفي كتب الرجال والجرح والتعديل. كثيرا ما تجد ان الأئمة من شدة احتياطهم عندما يتشككون يطالبون بالأصول. يعني مر عليك كده في كتب الرجال وانت ماشي، ان هم مثلا يجوا عند راوي يحدث بحديث، حدثنا فلان عن فلان، فيتشككون في هذا الحديث او يريدون مزيد التحري، فيقوموا يقولوا له ايه؟ اخرج لنا أصولك، اخرج لنا ايه؟ أصولك، يعني ورينا الكتب بتاعتك نشوف الحديث ده زي ما انت بتقول ولا لا. ممكن يطلع اللي في أصوله غير اللي حدث بيه من حفظه، تبقى مشكلة، يبقى يا إما كذاب يا إما إيه، يا إما واهم مش ضابط. فده من شدة تحري الأئمة، فالأئمة طالعوا الأصول، ومش بس كمان طالعوا الأصول، حتى كمان لو ما فيش اطلاع على الكتب عندهم تفقد للمرويات، ما هو بيسمع من ده وبيسمع من شيخه وبيسمع أحيانا من شيخ شيخه لو تيسر، وبيشوف اللي الطبقة بتاعة الراوي دي بيسمع من قرينه ومن قرينه ومن قرينه علشان يشوف يعتبر ضبطه، زي ما هيجي معانا إن شاء الله بعد قليل في مسألة اعتبار الضبط. فالمسألة عند الأئمة المتقدمين في غاية التحري والتثبت. قال: وأما نحن فطالت علينا الأسانيد، يعني أنت بتتكلم مثلا الذهبي في القرن الثامن متوفى 700 وحاجة، يعني 700 وحاجة دي يعني بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، بينه وبين الأئمة كذا وكذا، وفي درجات للعلو أحيانا، لكن الأصل إن في طول في الأسانيد، فيقعد بقى يفتش في أحوال الرجال دول كلهم. وكل ما العصر بيتأخر كل ما المسألة بتوسع، يعني كل ما الرواة عددهم بيكثر وكل ما الأماكن بتتباعد، فمين اللي هيفتش في الكلام ده كله؟ وفقدت العبارات المتيقنة، الأئمة كان عندهم تحري في العبارات وكان عندهم ضبط، ضبط شديد لهذه العبارات، إنما في العصور المتأخرة يكثر التصحيف ويكثر التحريف، وممكن يحصل لبس في النقل وممكن يحصل لبس في الفهم. عشان كده الذهبي بعد يعني في موضع متقدم من الموقظة سيتكلم على تحرير عبارات الجرح والتعديل، لأن ده مهم جدا. قال: وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. دي قضية كبيرة جدا لا يتسع المقام لشرحها، لكن ينبغي أن أنت تعرف إجمالا إن الحاكم وقع له تساهل كثير، وقع له غلط كثير. طيب يعتذر عنه ما يعتذرش عنه، يعني في عذر ولا ما فيش عذر، دي قضية كبيرة جدا، لكن لازم تعرف إن الحاكم في المستدرك وقع له كثير من الأغلاط، من ضمن الأسباب التي أدت لهذه الأغلاط ما نتكلم فيه الآن: طول الأسانيد، فقدان تحرير العبارات، التساهل في بعض المقامات، دي كلها أشياء أدت إلى ما وقع في المستدرك. هذا آخر كلامنا إن شاء الله تعالى على قضية التدليس، وبعد صلاة العشاء نكمل الكلام إن شاء الله تعالى في المبحث التالي.
قال الذهبي رحمه الله تعالى عن الطالب والمعلم وروي عن مجموعه من الخلفه ويعتني الحديث كانت العله غير مؤثره بان يرويه السف على وجه وان يصادفه الواحد فليس بمعلوم فالشوق الضرر تكون كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يجد ان الحكم للسف كان السف اكثره مثلا والواهي وصلا فلا عبرة بوصفه لأمر الله ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضاعفهم الكفار إلا لمخالفتهم للأسباب إن كان الحديث قد رواه السبت بإسناد أو وقفاه أو أرسله والخطاء للأسباب يخالفونه فالعبرة بالمجتمع عليه الكفار فإن الواحد قد يغلط وهنا ترجح ظهور غلطه لمن التعليم والعبرة بالجماعة تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لاحدهما على الاخر فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين في كتابيهما وبالاولى توقفهما لما اختلف في ظهوره اذا امكن جمع معناه ومن امثال اختلاف يسمي احدهما باثبات الثقه ويمثله الاخر بصفه اخر او يقول احدهما عن رجل ويقول الاخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم فهذا لا يضر فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا ينزل الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه نعم لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجعوا إلى وجه واحد فهذا ليس المعتل فأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معه
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا النوع هو المقول فيه المضطرب والمعلل والحقيقة أنهما نوعان مستقلان ولكن جمع بينهما الذهبي رحمه الله لأن الاضطراب قسم من أقسام التعليل كما سيأتي بيانه وهذا العنوان إنما هو من وضع المحقق حتى يكون الأمر ملتئما مع كلام الذهبي رحمه الله قال ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث هذا هو الجمع بين الاضطراب والتعليل سنتكلم أولا على الاضطراب المضطرب هو ما روي على أوجه متعارضة متساوية ما روي على أوجه متعارضة متساوية يبقى ما روي على أوجه هذا يفيد الاختلاف إن الحديث يأتي من أكثر من وجه متعارضة المعنى أنه لا يمكن الجمع بينها هناك تعارض هناك اختلاف هناك تضاد هذا التعارض لا يمكننا معه الترجيح لا يمكننا معه الجمع معذرة متساوية أي في القوة جميع هذه الأوجه بمنزلة واحدة بدرجة واحدة أي لا يمكن ترجيح بعضها على بعض خلاص فما جمعت فيه هذه الشروط فهو الذي يقال له المضطرب والاضطراب هنا على المعنى الذي يقدح في الصحة هذا هو المقصود على المعنى الذي يقدح في صحة الحديث مثال لو احنا عندنا شيخ من الشيوخ سين مثلا رواه عنه ثلاثة من الرواه كل راو يرويه على وجه مستقل خلاص يبقى ده اختلاف. يعني ايه اختلاف؟ اولا عندنا اوجه واحد واثنين وثلاثة، واحد بيروي على وجه واثنين بيروي على وجه وثلاثة بيروي على وجه، يبقى ده اختلاف على الشيخ اللي هو سين مثلا زيد بكر عمر. نيجي ننظر في الاوجه دي، اذا وجدناها متعارضة، متعارضة يعني ايه؟ يعني لا يمكن الجمع بينها، يعني ما نقدرش نقول ان الاوجه دي كلها صحيحة ثابتة، يبقى سين ده حدث بالوجه رقم واحد والوجه رقم اثنين والوجه رقم ثلاثة، ما نقدرش نعمل كده. ولقيناها في نفس الوقت متساوية في القوة، ما نقدرش نرجح واحد او اثنين او ثلاثة. فاذا كان الامر على هذه الشاكلة فهذا هو الذي يقال له المضطرب. يبقى بنحكم على الحديث ده كله نقول هذا حديث مضطرب اي ضعيف. خلاص. لو اختل شرط من هذه الشروط فعندئذ لا يصار الى الضعف، لا يصار الى الضعف، وهذا هو ما سيأتي معنا في كلام الذهبي ان شاء الله. ثم في كلامه الذي ذكرناه تنبيه على العلة، قال فيعتل الحديث. المعلل هو ما فيه سبب خفي يقدح في صحة الحديث. المعلل ما فيه سبب خفي، يعني ايه خفي؟ يعني ليس ظاهرا. ولهذا يقال في تتمة التعريف مع ان الظاهر السلامة منه، ولازم يكون السبب الخفي ده يقدح في صحة الحديث، يعني حيكون فيه ضعف يؤدي الى الضعف. وهذا هو تعريف العلة القادحة، لأن عندنا العلة بشكل عام تنقسم إلى علة قادحة وعلة غير قادحة. فالذي نتكلم عليه الآن هو ما فيه علة قادحة، اللي احنا بنشترطه في الحديث الصحيح، بنشترط نفيه من غير شذوذ ولا علة، أي علة إيه؟ قادحة. إنما لو علة غير قادحة، يعني إيه علة غير قادحة؟ يعني سبب خفي، سبب أو أمر ليس ظاهرا معك في الإسناد، ليس ظاهرا في الرواية، ولكنه تبين بعد ذلك. ولكن هذا الأمر الذي تبين بالبحث والتفتيش ليس قادحا في صحة الحديث، يبقى ده اسمه علة غير قادحة، هيجي معنا في الأمثلة إن شاء الله. خلاص. يبقى إذن المعلل أي بعلة قادحة هو ما فيه سبب خفي يقدح في صحة الحديث، يعني يؤدي إلى ضعفه. كلام الذهبي بعد ذلك هو بمثابة الأمثلة، كل اللي هيجي بعد كده بمثابة أمثلة توضح الاضطراب، توضح التعليل، متى يكون الاضطراب قادح، متى تكون العلة قادحة، ده هيتبين في الكلام. يقول فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهن فليس بمعلول. يبقى احنا اتكلمنا على العلة القادحة وقلنا في علة غير قادحة. علة غير قادحة زي ايه؟ مثاله يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهن، يعني ايه؟ يعني عندنا راوي ثقة يروي عن الزهري عن انس مرفوعا، يعني ايه مرفوعا؟ الى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب جه واحد واهي أو ضعيف قال عن الزهري مرسلا، يعني إيه مرسلا؟ يعني ما ذكرش أنس، رفع الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام على طول. اللي حصل قدامنا ده إيه؟ دي اسمها علة. يعني إيه علة؟ يعني أمر لم يكن موجودا في ظاهر الإسناد من قبل. بص على الإسناد الأول ده، في إشكال؟ ما فيهوش إشكال، الظاهر السلامة. جالنا بعد كده رواية اشتملت على أمر كان خفيا. اكتشفنا إن في واحد روى عن الزهري من غير ذكر أنس رضي الله عنه، فدي اسمها علة، يعني سبب خفي لم يكن موجودا من قبل. لكن علة قادحة ولا غير قادحة؟ نعرف القدح وعدم القدح ازاي؟ ان احنا نشوف الناس اللي اختلفت دي ايه، مين اللي روى عن الزهري موصولا ومين اللي روى عن الزهري مرسل. لقينا اللي روى عن الزهري موصولا ثقة، واللي روى عن الزهري مرسلا غير ثقة. ده يقدح في الحديث، لان الوجه الاولاني هيلزم منه صحة الحديث ولا لا. الزهري ده ثقة، وانس رضي الله عنه ثقة، والاسناد مرفوع تابعي عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام موصول اقصد، واضح مفيش مشكلة. انما الوجه الثاني ده لو كان معتبر كان هيؤدي لتضعيف الحديث. يعني افترض ان مكان الواهي ده ثقة اوثق من الراوي الاول، يبقى دخلنا في الشذوذ اللي اتكلمنا عليه قبل كده. لو كان الامر كذلك كان هيؤدي الى ضعف الحديث، كنا هنعتمد الوجه الثاني ده. لكن هل الامر كذلك؟ لا، ده صاحب الوجه الثاني ده ايه؟ واهي. والقاعدة ان الرواية الضعيفة لا تعل الرواية الصحيحة، قاعدة. اذا كان الحديث عندك برواية صحيحة وجات رواية تانية ضعيفة ملناش علاقة بيها. الضعيف لا يعل الصحيح، الضعيف لا يعل الصحيح. فهذا الذي امامنا وان كان الا لكن اسمه الا ايه؟ غير قادحة، لان المحصلة النهائية عندنا في الاخر ان الحديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. قال: وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت. معنى هذا الكلام أن الدارقطني في كتاب العلل له، وهو من أجل كتب العلل على الإطلاق، ويعتبر أوسعها فيما يتعلق بالعلل يعني وما وصل إلينا من ذلك. الذهبي يقول أنه ساق كثيرا من هذا النمط اللي هو إيه؟ مخالفة الضعيف للثقة، فلم يصب لأن الحكم للثبت. الضعيف لا يعل الصحيح ولا تؤثر مخالفته للثقة. ولكن على كلام الذهبي استدراك: أولا، أن العلل للدارقطني ليست من تأليفه أصلا. العلل للدارقطني دي عبارة عن أسئلة وجهت للدارقطني. لما تيجي تفتح كتاب العلل تلاقي إيه؟ وسئل عن حديث يرويه فلان، وسئل عن حديث، وسئل عن حديث. يبقى دي أسئلة وجهت للدارقطني، جمعها بعض تلامذته وهو الحافظ أبو بكر البرقاني رحمه الله فيما أذكر، فنشأ من ذلك ما يسمى بكتاب العلل للدارقطني. إذا ما ورد من ذلك اللي هو النمط الذي يذكره الذهبي لم يكن من صنيع الدارقطني ولم يكن بقصده أصلا، وإنما هي أسئلة وجهت إليه، رقم واحد. رقم اثنين، أن الدارقطني عندما يبين مخالفة الضعيف للثقة إنما هو من باب ذكر طرق الحديث. يعني هو عايز يقول إن الحديث ده ورد من رواية فلان ومن رواية فلان ومن رواية فلان، لم يقصد أن يحكم للضعيف على الثقة. خلاص، فهذا الذي نذكره يقدح في كلام الذهبي رحمه الله. قال: فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله، لأمرين: لضعف راويه، ولأنه معلول بإرسال الثبت له. نفس المثال اللي احنا ذكرناه بس هتعكس، هيبقى الواهي أو الضعيف بيروي عن الزهري مرسلا، والثقة يروي عن الزهري موصولا، معذرة، يروي عن الزهري عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، والثقة يرويها عن الزهري مرسلا. ايه اللي حصل دلوقتي؟ بص على الاسناد الاول ده. الاسناد الاول بغض النظر عن حال الواهي ده، لما يبقى الزهري عن انس عن النبي عليه الصلاة والسلام في مشكلة. لكن اكتشفنا ان جه واحد قال في الواهدة فقال عن الزهري مرسلا. فلما قارنا ما بين الاثنين دول لقينا ان صاحب الوجه الثاني ده ثقة وصاحب الوجه الاولاني واهي او ضعيف، فصار عندنا علة ايه؟ قادحة. صار الوجه الثاني ده يقدح في صحة الحديث، لان احنا هنعتمد الوجه الاولاني ولا الثاني؟ الوجه الثاني طبعا، لان هو ده اللي رواه الثقة، انما الاولاني من رواية ضعيف هنعتبر به ازاي؟ يبقى صارت العلة اللي موجودة دلوقتي تقدح في صحة الحديث، بقى اسمها علة قادحة، وصار الصواب في الحديث الايه؟ الارسال. طب رواية الواهدة نقول عليها ايه؟ اسمها ايه رواية الواهدة؟ منكرة. ليه؟ لانه خالف الثقة، ضعيف خالف من هو اولى منه. خلاص؟ قال ثم اعلم ان اكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ الا لمخالفتهم للاثبات. لما تكلم على مثال خالف فيه الضعيف ثبتا استطرد في الكلام فذكر قاعدة مهمة. الكلام اللي قدامك ده تعلم عليه كده وتعمله قاعدة عندك مهم جدا. اعلم ان اكثر المتكلم فيهم، اكثر الرواة الذين تكلم فيهم الحفاظ وضعفوهم على اختلاف درجات التضعيف او دركات التضعيف، ما ضعفهم الحفاظ الا لمخالفتهم للاثبات. يعني لم يصيروا ضعفاء اصلا على اختلاف منازلهم في الضعف الا ليه؟ لمخالفة الاثبات. وده صحيح، وده ينبني على اصل الكلام بتاع الذهبي ده. القاعدة دي مبنية على اصل اللي هو ايه؟ كيف يعرف ضبط الراوي؟ ازاي يعرف ضبط الراوي؟ احنا عندنا قبول الرواية يدور على شقين، العدالة والضبط. طيب العدالة عرفناها، الضبط نعرفه ازاي؟ كيف يعرف العلماء ضبط الراوي؟ كما بينه ابن الصلاح في مقدمته، وهو ما عليه طبعا العلماء في اقوالهم وتصرفاتهم، ان الراوي يعرض حديثه على حديث طبقته من الثقات. يعني ايه؟ يعني انا عندي امام زي الزهري مثلا، امام كبير مكثر يجمع حديثه تدور عليه الرواية، عندنا طبقة بتروي عنه، طبقة الاولى، الطبقة الأولى دي اللي هي مين؟ اللي هم الثقات الأثبات العدول. عايز تعرف المسألة دي اعتبرها بشيخ، هات أي شيخ كده من المشايخ، وعايز تقارن أي خبر عن أي حد عن الشيخ ده بترجع لمين؟ لتلامذته الصف الأول. بتسأل تلامذة الشيخ فلان مين؟ بيقول لك فلان وفلان وفلان. تلامذته بناء على أي أساس؟ الذين جالسوه وصحبوه وجمعوا كلامه وعرفوا أحواله، مش كده ولا إيه؟ فدي الطبقة الأولى هي. بتيجي بعد كده طبقات بيبقى ترتيبها على حسب الطبقة الأولى دي. فلما يجي عندنا فين زيد روى عن الزهري، عايزين نشوف زيد ده أخبار ضبطه إيه، نقوم نعرض مروياته على مرويات الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، نشوف ثقات أصحاب الزهري ماذا يقولون. لو وجدناه موافقا لهم حكمنا بأنه ثقة، لو وجدناه مخالفا لهم حكمنا بأنه ضعيف. ما هو في نسبة وتناسب، مش موافقة على طول ومش مخالفة على طول، وده هيجي معانا إن شاء الله في الموقظة بعد كده علشان ما نتعجلش الكلام دلوقتي. إنما تعرف دلوقتي إيه؟ أن ضبط الراوي يعرف بعرض حديثه على حديث الثقات، فإن وافقهم كان ضابطا وإن خالفهم كان غير ضابط. إذا أكثر المتكلم فيهم، يعني ايه اكثر المتكلم فيهم؟ يعني في ناس متكلم فيهم برضو بس مش بسبب المخالفة، بسبب التفرد مثلا، بسبب امر يعود الى العدالة مثلا، بسبب امر يعود الى التخليط مثلا، انه اختلط مثلا. لكن اكثر من تكلم فيهم علشان قضية المخالفة دي، ان احنا نبص نلاقيه زيد ده يروي عن الزهري احاديث متعددة يخالف فيها الاثبات، تبقى معروفة من رواية الأثبات على وجه معين، هو يجيبها على وجه تاني خالص، إما من ناحية الإسناد وإما من ناحية المتن. نقوم نعرف ان الراوي ده ايه يخالف الاثبات، يبقى مش ضابط يتكلم فيه. قال: وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة. هذا هو ما تكلمنا عليه من قبل في مبحث زيادة الثقة، تمام؟ لكن المسألة هنا معكوسة شوية، لأن الزيادة مع الجماعة مش مع الفرد. احنا زيادة الثقة اللي اتكلمنا عليها قبل كده كانت الزيادة مع الفرد ولا مع الجماعة؟ ده احنا بنقول زيادة الثقة، خلاص؟ هنا الأمر معكوس. وده مثال للعلة غير القادحة. من صور العلة غير القادحة ان تبقى الزيادة مع الجماعة مش مع الفرد. يعني ايه؟ يعني يجي عندي واحد ثقة يروي عن الزهري مرسلا، ويجي عندنا جمع من الثقات يروي عن الزهري عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام. الزيادة هنا مع مين؟ فين الزيادة وفين النقص الأول؟ الزيادة تحت ولا فوق؟ تحت. طب الزيادة دي عن جماعة ولا عن واحد؟ عن جماعة. اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده وفرقنا بينه وما بين الشذوذ عكس ده، خلاص؟ انما الصورة اللي قدامنا دلوقتي ان الزيادة مش زيادة ثقة، دي زيادة مجموعة من الثقات، مجموعة من الثقات زادت على واحد فقط من الثقات. الصورة دي تقبل فيها الزيادة بالاتفاق. ليه؟ لان احنا قلنا قبل كده لو كان الامر معكوس العدد اولى بالحفظ من الواحد، الا في صورة الحافظ زي ما قلنا قبل كده، تمام؟ فالعدد اولى بالحفظ من الواحد. هل معقول ان احنا نخطئ العدد ده كله لمجرد ان ثقة روى الحديث مرسلا؟ لا. يبقى بنقول ان هذه علة. يعني ايه علة؟ شغل بقى الكلام اللي احنا قلناه، اتعامل مع الاسناد الاول ده، ظهر فيه امر من خلال الاسناد الثاني بقى علة. طب العلة دي قادحة ولا غير قادحة؟ نشوف النتيجة اللي هتترتب على الكلام ده. الراجح من الوجهين دول انه وجه التاني اللي هو رواية الجماعة. طب بناء على رواية الجماعة دي الحديث هيبقى صحيح ولا ضعيف؟ هيبقى صحيح. يبقى علة قادحة ولا غير قادحة؟ غير قادحة، خلاص؟ قال: وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر، فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. يبقى دي صورة تانية من صور الاختلاف ومن صور التعليل أيضا، إنه يبقى عندنا اختلاف للحافظين. عندنا مثلا الزهري يرويه عنه حافظان وليكن مالك ومعمر على وجهين، مثلا الزهري هنا مثلا عن أنس، أو بلاش عن أنس، عن عروة بن الزبير، وهنا مثلا عن سعيد بن المسيب، خلاص؟ يبقى دول حافظين اختلفوا على شيخهم، مالك بيقول عن عروة ومعمر بيقول عن سعيد، ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر. في الحالة اللي زي كده زي ما هيجي في كلام الذهبي بعد شوية بنصوب الوجهين لأمور هأذكرها إن شاء الله، لكن هو هنا عايز يقول إيه؟ البخاري ومسلم يسوقان الوجهين في كتابيهما. تبص تلاقي البخاري مثلا يذكر إسناد المالك بالوجه الأولاني ويذكر إسناد المعمر بالوجه الثاني ويخرج الوجهين في الصحيح، دلالة على إنه إيه؟ على إن الوجهين صحيحين، ولم يحكم لأحدهما على الآخر. يعني ما نقولش إن مالك غلط ولا معمر غلط، لا نحكم لده ولا نحكم لده، أدي معنى الكلام. وهناك أمثلة كثيرة جدا لهذه الصورة تكلم عليها الحافظ في مقدمة فتح الباري في أثناء رده على الدارقطني، اللي كان موجود معنا في دروس الفتح يعرف الكلام ده كويس، إنه في أمثلة كثيرة جدا صح ولا لا كانت موجودة على هذه الشكل. قال: ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصح. يبقى ده مثال آخر للاختلاف الذي يورث علة غير قادحة، يعني اختلاف لا يؤدي إلى اضطراب يضاعف الحديث، زي المثال اللي احنا لسه قايلينه من شوية. جه مالك عن الزهري قال ايه؟ خلى شيخ الزهري مين؟ عروة. جه معمر خلى شيخ الزهري سعيد بن المسيب. ده ثقة وده ثقة، كيفما دار الحديث فهو دائر على ايه؟ على ثقة ايا كان. يبقى دي اسمها علة غير قادحة، لانه على كل الاحوال الاسناد يدور على ايه؟ على ثقة. او صورة تانية انه يجي مالك مثلا يقول عن الزهري عن رجل مبهم، ويجي معمر يقول عن الزهري عن سعيد، يبقى عرفنا ان الرجل المبهم ده مين؟ سعيد. يؤدي الى الضعف؟ ما يؤديش الى الضعف، لانه تبين ان الرجل المبهم ده ثقة. انما افترض ان ما جاش رواية سعيد دي خالص عن الزهري عن رجل، كان هيبقى الحديث صحيح ولا ضعيف؟ كان هيبقى ضعيف، لان الراوي المبهم ده مش معروف. قال: فاما اذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقن، اللي هو شرط المضطرب اللي احنا ذكرناه في الأول خالص. جماعة يأتوا بأقوال عدة، مفيش جمع مفيش ترجيح، يبقى ده الاضطراب الذي يؤدي إلى إيه؟ إلى ضعف الحديث. يحكم بأن الشيخ اللي هو اختلف عليه اللي هو سين اللي احنا ذكرناه ده، يحكم بأنه لم يضبط. تمام؟ قال: نعم، لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عنقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه ابن عيينة عن الزهري وسعيد وأبي سلمة معا. ركز بقى في الجزئية دي. يجي عندنا خدت بالك؟ ادي ثلاث اوجه اهو. فين الشيخ المختلف عليه؟ بتنظر للراوي المشترك في الاسناد. الراوي المشترك اللي من عنده بتتفرع الاوجه اللي هو الزهري. ايه اللي حصل؟ اختلف على الزهري في تعيين شيخه. مين شيخه بالضبط؟ فلقينا مالك بيقول عن سعيد بن المسيب، يعني خلى شيخ الزهري سعيد. ولقينا عقيل، عقيل ده ابن خالد الايلي، وعقيل مصغرا مش عقيل، خد بالك. وده عده بعض العلماء في الطبقه الاولى من اصحاب الزهري، وان كان يعني الاولى بعض الشيء ان هو في الطبقه الثانيه. فجه عقيل خلى شيخ الزهري ابو سلمة اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وجه ابن عيينه خلى شيخ الزهري سعيد وابو سلمة مع بعض. تمام؟ بعمل ايه في الحالة دي؟ طالما ان الشيخ المختلف عليه، انظر اولا لحال الشيخ المختلف عليه ده. هي خطوات معينة هناخدها بعدين إن شاء الله، أنا مش عايز أتعجل الكلام، لكن هنعرف بعدين إزاي نتعامل مع الخلاف. لكن دلوقتي تعرف الزهري ده اللي هو الشيخ المختلف عليه ثقة ولا لا ثقة، يحتمل منه أنه هو يروي الحديث عن أكثر من شيخ، يحتمل لأنه هو حافظ مكثر متقن. طيب الناس اللي اختلفت عليه دي هل فيهم حد ضعيف؟ ما هو لو فيهم حد ضعيف هنستبعده على طول. أنا ليه أقارن ما بين ضعيف وثقة؟ هنفترض أن مالك مثلا ضعيف، طب ليه أعتبر بروايته أصلا؟ يبقى بنستغني عنها. لكن الناس دي كلها ثقات ولا لا؟ كلهم ثقات. فطالما أن الناس دي كلها ثقات، وطالما أن الشيخ المختلف عليه ده ثقة، وطالما أنه يحتمل منه أنه هو يروي الحديث عن أكثر من شيخ، بل تجي لرواية تبين أنه هو روى الحديث عن الشيخين مع بعض، يبقى في الحالة دي فيه اضطراب ولا مفيش اضطراب؟ مفيش، لأنه أمكن الجمع. ما احنا قلنا أوجه متعارضة، دي أوجه ولا لا؟ أوجه بس متعارضة. احنا قلنا تفسير كلمة متعارضة يعني ايه؟ يعني لا يمكن الجمع. يعني ايه لا يمكن الجمع؟ يعني ما اقدرش اصحح الأوجه دي كلها. فهل الحاصل قدامي كده؟ لا، ده الحاصل قدامي يدل على ان جميع هذه الأوجه صحيحة. تمام. الشرط الثاني بقى علشان نوضح الكلام اكثر، اللي هو متساوية في القوة. الجميع ده كله ثقات ولا لا؟ كل ده ثقات، يعني متكافئ. طب هنفترض ان واحد من الثلاثة دول ضعيف، يبقى هنا امكن الترجيح، برجح الثقة على الضعيف، ماليش علاقة بالضعيف خالص. فطالما ان الحالة اللي قدامي دي امكن فيها الجمع، يبقى انتفى شرط من شروط الاضطراب اللي هو بيقدح في صحة الحديث، وبالتالي يصير الحديث ايه؟ صحيح. ما نقولش بقى ده حديث مضطرب على معنى الضعف، ممكن نقول مضطرب بالمعنى الاعم، ماشي، وده موجود في كلام بعض العلماء. بعض العلماء ممكن يقول وهذا حديث مضطرب والصواب رواية فلان، اذا كان في ترجيح يعني، او يقول هذا حديث مضطرب والصواب ان جميع هذه الاوجه صحيح. يبقى هو هنا بيتكلم على الاضطراب بمعنى ايه؟ بمعنى مطلق الاختلاف، ان الحديث فيه اختلاف. خلاص، فالمثال اللي قدامنا ده يوضح لك شرط الاختلاف، وانه متى يصار الى الجمع ومتى يصار الى الترجيح، ودي كلها قواعد هتوضح في وقتها ان شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر.